هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. أحبتي المستمعين، في كل يوم يشهد العالم تطورات علمية كبيرة وفي شتى ميادين الحياة، تطورات ساعدت الإنسان على مواصلة ومتابعة أعماله وشؤونه الخاصة بكل دقة وبكل سرعة، ناهيك عما اختزله العلم من الجهود التي كانت في السابق تبذل لأجل تنفيذ جزء من أجزاء ما ينفذ اليوم. فقد شهدنا تطور الأجهزة الإلكترونية وبالأخص أجهزة الاتصال وأجهزة الإعلام ومواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية وغيرها من وسائل التطور التي ساعدت في بناء العلاقات الاجتماعية وتطويرها بشكل متسارع. ولكن هذا التطور الكبير رافقه حدوث مشاكل اجتماعية وثقافية أيضا، والسبب يعود إلى سوء استخدام أو توظيف هذه الوسائل. إحدى أهم الوسائل التي نجم عنها مشاكل اجتماعية هو الدش أو جهاز استقبال القنوات الفضائية. هذه القنوات التي تبث يوميا من برامج منوعة وأفلام أغلبها هابط المستوى، راحت تسيطر على عقول ربات البيوت والأطفال والرجال كذلك. في هذا الخصوص ولأجل إلقاء الضوء أكثر على تفاصيل الخطر الكبير الناجم من هذه القنوات والتداعيات الأخطر التي أخذت تصيب أفراد المجتمع، سنلتقي ضيفي البرنامج سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق والدكتور هاشم الحسيني المتخصص في علم الاجتماع من لبنان، فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، الكل كان في الصالة يترقب، بعضهم قد جلس في الزاوية الأم وبناتها، وبعضهم كان واقفا بانتظار الإشارة من العامل الذي انهمك بتجميع أجزاء الدش لتشغيله وتشغيل جهاز التلفاز. قال خالد العامل: ماذا تبقى؟ هل هناك شيء آخر تطلبه مني لكي أنجزه؟ رد عليه العامل: لا لا، كلها دقائق، وبعدها يمكنك تشغيل الجهازين لنتأكد مما قمت به. أعتقد أن عملي قد أنجز الآن. تستطيع أن تشغل جهاز التلفاز أولا، والآن شغل أرجوك جهاز الدش. ها؟ شغلته؟ إذن لحظة واحدة فقط. وفجأة انطلقت صيحات الكل ابتهاجا بمولد البرامج الفضائية في البيت. انتظر الأب وابنه خالد خروج العامل من البيت بعد أن قبض المبلغ الذي اتفق بشأنه، ولما خرج نهضت أحلام ورشا من مكانهما، وأصابعهما أخذت تلعب أزرار تغيير القنوات واحدة تلو الأخرى. قالت أحلام: يا للروعة، ما هذه البرامج المسلية، وما هذه الفضائيات المتعددة. وقالت رشا: أرجوك أرجوك ابقي على هذه القناة، أريد أن أتابع هذا اللقاء الفني مع هذا النجم السينمائي، كان هذه القنوات جميلة، شكرا لك يا أبي. وبدوره قال خالد: لا لا، أرجوكما لحظة من فضلكما، فأنا يجب أن أتابع مباراة كرة القدم لمنتخبنا الوطني التي ستجري بعد دقائق، فقد بذلت جهدا كبيرا مع العامل حتى ينجز عمله مبكرا لأجل مشاهدة المباراة، إنها مباراة العمر. وهنا نظر الأب إلى أولاده نظرة فيها من الحب والحنان الكثير، وقال: يا أولادي، يا أعزائي، لا أريد ومنذ الوهلة الأولى أن يدب الاختلاف في الأذواق والآراء بينكم، وأن يؤدي إلى مشاكل ربما تتطور وتسبب حينها أزمة عائلية، ونحن معروف عنا عائلة مثالية في كل المقاييس. أصحيح هذا يا أولادي؟ قال الجميع: نعم، نعم يا أبانا، سوف لا نختلف في شيء، وسوف نجعل الانسجام والتفاهم أساسا متينا بيننا، حتى عند مشاهدة التلفاز. فأردف الأب قائلا: والآن هل يمكنني متابعة بعض الأخبار السياسية بدلا من متابعة مباراة كرة القدم أو متابعة فيلم سينمائي أو مسلسل؟ انتبهت الأم إليه وقالت بمزاح: يا زوجي العزيز، أنت أيضا أصبحت تنافس الأولاد على مشاهدة هذه القناة أو تلك، فكيف سيتم التنسيق بين رغبات الكل؟ نظر الجميع إلى الأم وضحكوا ضحكة طويلة. فضحكت الأم أيضا وقالت: مضت 3 ساعات وأنتم أمام شاشة التلفاز، وقد نسيتم وللمرة الأولى أن تأكلوا شيئا أو تطلبوا أي شيء. نعم يا أعزائي، مرت الأيام وعائلة أبي خالد منشغلة جدا بمتابعة برامج التلفزيون الفضائية. لا يبرح أحدهم مكانه من أمام الشاشة إلا للضرورة القصوى كما يقال. في يوم وبينما كان الأب جالسا يشاهد التلفاز كالعادة، طرق أحد الباب، نادى على من في البيت، لم يجبه أحد، فنهض من مكانه وفتح هو الباب، ولما عاد سألته زوجته: من كان؟ أجابها بحيرة وتعجب: كان هناك رجل يقول إنه من قبل إدارة المدرسة، يدعي أن خالدا لم يذهب إلى المدرسة منذ 3 أيام، لذلك على ولي أمره مراجعة الإدارة للتأكد والاستفسار. تعجبت الأم هي الأخرى وقالت: لا أعتقد ذلك، فخالد يخرج يوميا صباحا إلى المدرسة ويعود مع زملائه سوية. قال لها زوجها: وهل تعتقدين أن خالدا يستطيع أن يكذب ويقول إنه في المدرسة لكنه في الحقيقة لم يكن يذهب إليها؟ رفضت هذا الكلام أم خالد وقالت: لا أوافقك على هذا الكلام يا أبا خالد، فأنت تعرف ابننا كم هو حريص ومثابر ومطيع لأمي وأبيه. تمتم الأب وقال: سوف نتأكد من هذا الخبر عند عودة خالد إلى البيت. وبعد قليل سمع أبو خالد طرقا مرة ثانية على الباب، توجه إلى الباب، ولما فتحه وجد مجموعة من الفتيات وقد طلبن مواجهة أحلام أو رشا. ولما حاول الأب معرفة سبب الحضور الكبير هذا، قالت إحداهن: عفوا يا عم، فنحن مدعوات هذه الليلة لمتابعة المسلسل التلفزيوني في بيتكم، طبعا بناء على طلب أحلام ورشا. وفعلا دخلنا الفتيات إلى الصالة. بعد أن استقبلتهن أحلام بكل ترحاب وقالت لهن: الحمد لله وصلتنا بالوقت المناسب، فبعد 5 دقائق سيبدأ بث المسلسل. وهنا توجه أبو خالد إلى زوجته وسألها: أنا لم أفهم سبب هذه الزيارة، هناك حوالي أكثر من 20 فتاة بصحبة أحلام ورشا وهن يتابعن المسلسل. قالت له زوجته: أنت لا تعرف؟ فبنات الحي اتفقنا على التجمع كل يوم في أحد بيوتهن لأجل متابعة البرامج التلفزيونية مع بعضهن. سألها مرة أخرى أبو خالد: وإلى أي ساعة سوف يمكثن هنا؟ ألا توجد دروس وواجبات يومية يجب إكمالها بدلا من مشاهدة هذه المسلسلات والأفلام؟ كيف يقضون ساعات طويلة بهذه الطريقة دون أن يذكرهن أحد بأنهن لازلن طالبات؟ وعليهن واجب إتمام الدروس والذهاب إلى النوم مبكرا.
بعد الاستماع أعزائي إلى قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق لسؤاله عما يمكن أن يسببه هذا الجهاز التلفزيوني وسائر وسائل الاتصال والإعلان من أضرار على المجتمع في حال عدم استغلاله بصورة أمثل، وكيف يرى الشرع الإسلامي الصورة الحقيقية التي يجب الالتزام بها من قبل الفرد المسلم لكي يبني علاقاته الاجتماعية على أساس علمي أصيل. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا موضوع حيوي وحساس ومهم وله علاقة بواقعنا الاجتماعي واليومي المعاش. وبالنسبة للبث الإذاعي والتلفزيوني والفضائي أخذ حيزا ومأخذا كبيرا من بيوتاتنا ومن مجتمعاتنا، ولذا يجب أن يقنن. وهنا نسأل أنفسنا سؤال، هل تركت الشريعة شيئا لم توضحه؟ كلا، إنها وضحت كل شيء. فحينما يقول المعصوم اجعل يومك 3 ساعات، كإنما اجعل وقتك اليوم 3 أوقات. وهنا أيضا هذا يمكن أن ينطبق بصورة أو بأخرى على هذه المحطات الفضائية، بمعنى أننا نأخذ من المحطات الفضائية ما هو فيها مفيد اجتماعيا، مفيد دينيا، مفيد أخلاقيا، توعويا، وليس أن نأخذ الأمور على إطلاقها. وبودي هنا أن أشير إلى شيء، أنه ليس المخاطر في الفضائيات التي لا تبث بثا كوعي اجتماعي أو وعي أخلاقي أو وعي علمي أو وعي سياسي إلى آخره، وإنما هي أنه بكثرة مشاهدة هذه القنوات في أنها تصيب وقت الشاب ووقت الطفل ووقت المرأة الكبيرة ووقت أبناء المجتمع، ما يعني تضيع الكثير من الأشياء التي يجب أن نحافظ عليها والمصالح الاجتماعية التي تفوت من خلاله. فحتى الطفل الصغير حينما نقول أنه اجتماعيا شيء طبيعي أنه يتابع أفلام الكرتون أو غيرها، إلا أنه لا يمكن أنه ليل نهار يجلس على هذه الفضائية حتى يتابع أفلام الكرتون، حتى نقول أنه ما فيه أي ضرر ولا فيها أي إشكال. الإشكال هنا إذن للناحيتين، الناحية الأولى هي أن البث غير الجيد سواء كان من الفضائيات غير المستدامة أخلاقيا وتوعويا واجتماعيا. النقطة الأخرى والمأخذ الآخر هو من كثرة متابعتها. هنا أنا بودي أنه أضيف 3 نقاط حتى تكون كخلاصة لما تقدم من ذكر هذا الموضوع. النقطة الأولى هي أنه كلكم مسؤولون عن رعيته، فالمسؤولية الملقاة على رب الأسرة وعلى رب هذه المسائل من حيث المسؤولية الأساسية. أقصد هناك دوائر في دولة وهناك يعني مسائل لها علاقة بالرقابة على نشر هكذا فضائيات وهكذا مسائل مجتمعية. أفترض على سبيل المثال حتى في وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها. إذن هذه النقطة الأولى، المسؤولية ملقاة على عاتقهم، أنه كل واحد يجب أن يقوم بدوره في إيصال ما يفيد إلى أبنائه المجتمعي إلى غيرها. النقطة الثانية، حث ومحاولة تكثير القنوات والبث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي والإنترنت وغيرها من المسائل المفيدة ذات المغزى الاجتماعي. يعني طبعا الآن على سبيل المثال هناك تصرف المليارات من المسابقات التي لها علاقة بالغناء وغيرها من الفواحش. أقول لماذا لا تصرف الفضائيات الإسلامية والبرامج الإذاعية لإذاعة إسلامية كإذاعتكم المباركة، لماذا لا تصرف المسابقات على مسائل توعوية لها علاقة بتنشئة وتربية المجتمع على نحو سليم؟ هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة هي على الإنسان نفسه وعلى الفرد نفسه سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان رجلا أو امرأة، من أنه يجب عليه أن يعرف أنه خلق لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل العبادة ولأجل ممارسة دوره الحقيقي في هذه الحياة. فكلكم معنا وكلكم مسؤول عن رعيته. وبهذه الصورة بشكل خاص وبشكل دقيق، أنه علينا جميعا ممارسة دورنا في الحث على ما هو جيد وترك ما هو رديء في كل هذه الجوانب. وأشكر لكم هذه الالتفاتة على هذا الموضوع.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ هادي العقيلي من العراق، نتوجه الآن إلى الدكتور هاشم الحسيني المتخصص في علم الاجتماع من لبنان لسؤاله عن الأضرار الاجتماعية التي تصيب المجتمعات نتيجة سوء توظيف وسائل الإعلام وسوء استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة، وكيف يمكن علاجها. لنستمع معا.
إن وسائل الاتصال الحديثة قد جعلت التواصل بين البشر كما اسمها يدل عليها سهلا جدا، وبالتالي إن الأفكار المتناقضة أو المتفاعلة فيما بينها تصل بسرعة البرق إلى الطرف الآخر، وبالتالي يمكن أن تحدث فيه أثرا ما بهذا الاتجاه أو ذاك. يمكن أن يكون اتجاهها إيجابيا ويمكن أن يكون اتجاهها سلبيا. فانفتاح الثقافات على بعضها البعض تخلق نوعا من البلبلة والتشوش في ذهن الرأي العام على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي في آن معا. لذلك من الواضح أن هذه المخاطر التي يتعرض لها الإنسان كفرد اجتماعي خاضع لوسائل الإعلام إذا لم يكن يتمتع بالمناعة التي تسمح له باتخاذ موقف واع من خلال ثقافته الشخصية والوطنية ومن خلال معرفته وتكوينه الشخصي بالنسبة للكثير من الأمور، إذا لم يكن هذا الإنسان قادرا على المقاومة فإنه سيكون منزلقا ومنساقا إلى تأثيرات هذه التقنيات الحديثة التي تفتح أمامه أبوابا سلبية كثيرة. ولكن مقابل ذلك يمكن لهذه الفضائيات والتقنيات المختلفة التي تسمح بالتواصل الاجتماعي المتفاعل أن تؤدي أدوارا إيجابية أيضا، باعتبار أنها تسمح للناس في أن تنفتح على بعضها البعض وأن تطلع على ثقافاتها، وليس كل ما تحمله من الأمور الضارة فإنها تحمل من الأمور الحسنة أيضا ما يسمح للإنسان بالتفتح، ولا سيما في المجتمعات المنغلقة وبالنسبة لحياة المرأة بالذات، حيث أنها لا تشارك في الكثير من المجتمعات في الحياة الاجتماعية ولا يصح لها أن تغادر منزلها وأن تتفاعل مع مجتمعها على نحو إيجابي. يمكن لهذه الوسائل الحديثة أن تؤمن لها وسائل الاتصال الافتراضي التي من شأنها أن تفتح آفاقها وتجعلها مشاركة ولو بصورة غير مباشرة في الحياة الاجتماعية. بشكل عام أنا لا أعتبر أن وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات على اختلافها كلها ضرر، إنما هي تعرض الإنسان للمخاطر، ولكن في نفس الوقت من شأنها من جانبها الإيجاب تفتح آفاقه وتسمح له بأن يتفاعل وأن يتنور وأن يدرك أمورا لم يكن قادرا على إدراكها بوسائطه الشخصية لولا أنه لم يتيسر له الاطلاع عليها عبر هذه الوسائل.
في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكر لكم حسن المتابعة، كما نشكر ضيفينا العزيزين على حسن المشاركة. إلى اللقاء والسلام عليكم.